الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال الإمام مالك رحمه الله: صلاة منن. هذا المبحث في حكم الصلوات في منن من حيث القصر. قال يحيى: قال مالك: في أهل مكة إنهم يصلون بمنن إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. يرى الإمام مالك أن الحجيج سواء كانوا من أهل الآفاق أو من أهل مكة يقصرون في مكة، يقصرون في منن وفي مزدلفة وفي عرفة، علما بأن المسافة بين منن ومكة أقل من مسافة القصر، والمسافة بين منن والمزدلفة أقل من ذلك، وكذلك المسافة بين المزدلفة وعرفة أقل من ذلك. وكل الحجيج من أهل الآفاق أو من أهل مكة يقصرون في هذه المشاعر، يقصرون الصلاة. ويرى الإمام مالك أن هذا هو سنة الموضع، ولا التفات إلى مسألة القصر ومسافة القصر أو ما دون ذلك أو ما فوق ذلك، بل يرى أن الموضع موضع سنة، وأن الناس إذا كانوا في هذه المشاعر فإنهم يقصرون الصلاة ولا ينظر إلى أهل الآفاق فقط، بل أهل مكة أيضا يقصرون. لكن خالف بعض أهل العلم الآخرون الإمام مالك في هذه المسألة رحمهم الله، فيرون أن من كان من أهل مكة صلى بمنن وعرفة فإنهم لا يقصرون الصلاة، بل عليهم أن يتموا. من كان من أهل مكة وصلى خلف الأئمة في منن ومزدلفة وعرفة فإنهم طالما أنهم من أهل مكة فإنهم لا يقصرون الصلاة بل يتمون، وقد ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. لكن الظاهر أن السنة هي القصر في هذه المشاعر وعدم التفريق بين أهل مكة وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يفرقوا ولم يقولوا إن على أهل مكة، ولم يقولوا إن على أهل مكة أن يتموا الصلاة، فطالما أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع الأئمة بعده، هذا وهم الواحد طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم والأئمة من بعده صلوا بهم ولم يأمروا أهل مكة بالإتمام، فمعنى ذلك أن أهل مكة أسوة بغيره من أهل الآفاق، وأنهم يقصرون كما يقصر أهل الآفاق. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنن ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنن ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنن ركعتين، وأن عثمان بن عفان صلاها بمنن ركعتين شطر إمارته، ثم أتمها بعد. هذا الحديث مرسل في الموطأ، لكنه في الواقع حديث معروف مسند، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قصر الصلاة في منى، والأئمة من بعده أبو بكر وعمر وشطرا من خلافة عثمان، ثم إن عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى شطرا من إمارته وخلافته. واختلف أهل العلم في تحريج هذا الإتمام ومخالفة عثمان لمن قبله، فقال بعض أهل العلم إنه سكن أو كان له دار في مكة أو في منى فأتم من أجل ذلك، وقال بعضهم إنه نوى أن يقيم بمكة أو بمنى بعد الحج، وكل هذا لم يصح. والصحيح أن عثمان أتم كما أتمت عائشة، وأن عثمان تأولت كما تأولت عائشة، ومعنى ذلك أن يري الناس أن القصر ليس بفرض، وأنه يجوز الإتمام مع أن القصر سنة. فكأن بعض الناس من ملازمة القصر يتصور أو يظن أن القصر واجب، فحتى يلغي هذا الفهم أتم الصلاة بمنى. وقالوا إن بعض الناس إذا تصور المسألة على غير ما هي فإنه ينبغي أن يخالف أو تخالف أصل المسألة أو الراجح فيها من باب تغيير هذا الباب. قالوا إن عمر رضي الله عنه فعل شيئا من ذلك، حيث إنه خطب وقرأ آية سجدة، فتجهز الناس للسجدة فنزل من المنبر وسجد وسجد لك، ثم في الجمعة المقبلة قرأ آية السجدة على المنبر فتجهز الناس للسجدة، فقال أيها الناس على رسلكم، أما إنها لم تكتب علينا السجدة إلا أن شاء الله، فلم يسجد ولم يسجد الناس مع أن السجدة يسجد. فإذا كان بعض الناس يتصور تصورا غير صحيح فإنهم من باب مخالفة هذا الفهم ينبغي أن تخالف أصل المسألة. طيب، قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم الحقيقة ثم صرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. هذا في مكة لما جاء عمر مكة وصلى بأهل مكة، صلى ركعتين وقال يا أهل مكة نحن قوم صفر فأتموا صلاتكم، هذا لا شيء فيه. ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيء، فكفى لم يقل لأهل مكة شيئا. فمعنى ذلك أن أهل مكة يقصرون وراء الأئمة في منى، وإن كانت المسافة قليلة بين مكة ومنى. قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة تعقيب، فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيء. طيب، قال سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة، الركعتان أم أربعة، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة، أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامته. هذه أسئلة سئل الإمام مالك عنه، فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة، فإذا رجعوا إلى مكة أتموا. قال مالك: وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر صلاة بعرفة وأيام منه. كذلك أيضا لو كان أمير الحجيج من أهل مكة فإنه يصلي بالناس قصرا في عرفة ومن أيام منه، وإن كان أحد ساكنا. لكن مسألة أخرى، إن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها، لو كان هناك بعض البيوت في منى يسكن منها بعض الأعراب، فيقول كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها، فإن ذلك يتم الصلاة بمنى لأنه في بلده وفي بيته. قال: وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. لكن هذا يخالف قوله إن هذا سنة الموتى أو الموتى، وكأنه يرى أن المسألة فيها شيء من فخص صفر، وأن أهل مكة من كثرة تنقلات في هذه الأماكن فكأنه مسافر. لكن إذا كان أهل منى في منى وصلوا في منى فإنهم يتمون، كذلك إذا كان هناك من يسكن عرفة وصلى مع الناس فإنهم يتمون الصلاة لأنه يصلي في بلده. فكأنه يرى أن المسألة لها شوب من رخص السفر في السفر. طيب، صلاة المقيم بمكة أو منى. قال يحيى: قال مالك: من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل ذي الحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصره، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 ليال. هذه مسألة أخرى، وهي أن رجلا قدم في أول ذي الحجة مثلا فإنه أهل أو لم يهل ما دام أنه أتى مكة في أول ذي الحجة، ومعنى ذلك أنه يمكث فيها ويحل 7 أو 8 أيام. فإذا كان كذلك فإنه يتم في مكة. طيب، حتى يخرج إلى منى، فإذا خرج إلى منى يقصر. العلة هي: وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 ليال. ومشهور عند الفقهاء أن رجلا مسافرا لو مكث ونوى أن يقيم في بلد غير بلده أكثر من 4 ليال فإنه يتم الصلاة. هذا هو المشهور من أحوال الفقهاء. وكذلك هذا الرجل الذي قدم في أوائل ذي الحجة فإنه يمكث في مكة أكثر من 4، أكثر من 5، أكثر من 6، فإنه طالما أنه في مكة يتم الصلاة. فإذا خرج من مكة إلى منى أو عرفة أو مختلفة يقصر. تكبير أيام التشريق، التكبير في أيام التشريق، لأن منى أيامها أيام شرب وأكل وذكر لله تعالى، ومن ذكر الله إشاعة التكبير فيها. قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فقط. يقول: إن عمر خرج الغد من يوم النحر. ما هو هذا اليوم؟ الغد من يوم النحر ما هو؟ حين ارتفع النهار شيئا، يعني ارتفع النهار شيئا قليلا فكبر. ما هذا التكبير؟ قالوا: لتذكير الناس بمشروعية التكبير فيه، فكبر الناس بالتكبير. ثم خرج دخل خيمته، ثم خرج الثانية مرة أخرى من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر من باب التكبير، فكبر الناس بتكبير. ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر. قالوا: هذا التكبير معناه أنه ذاهب إلى رمي الجمرات، وأن رمي الجمرات قد دخل وقتها أو قد دخل وقته، لأن وقت الرمي يبدأ من بعد زوال في أيامه. يقول فكبر الناس بتكبيره حتى يصل التكبير ويبلغ البيت، حتى يصل الى البيت. انظر التكبير في من يصل الى البيت الى الكعب، معنى ذلك ان الناس يتصلون بعضهم ببعض، فاذا كبر هؤلاء وكبر من يليهم يصل التكبير الى الكعبه. فيؤلم ان عمر قد خرج يرمي، هذا من باب الإعلان أنه قد خرج يرمي بعد الجمعة. طيب، قال مالك الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، التكبير المقيد، عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد، التكبير المقيد في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر. قال يبدأ التكبير المقيد بعد صلوات من بعد الظهر يوم النحر، لأن الناس قبل ذلك كانوا مشتغلين بالتلبية، وقد انتهت التلبية برمي الجمار يوم النحر، وليست هناك صلاة بعد الرمي إلى الظهر، والتكبير يكون بعد الصلوات، فيكون التكبير بعد الظهر يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق. وذلك أيضا ينتهي التكبير في دبر صلاة الفجر في آخر يوم من أيام التشريق، لأن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصلى في هذا المشعر منى، حيث كانت السنة أن يرمي الناس في اليوم الثالث من أيام التشريق بعد الزوال، ثم ينفرون ويصلون الظهر خارج منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث رمى بعد الزوال وانصرف وارتحل عن منى وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصر كما سيأتي. يقول فإذا كبر الناس بعد الفجر في اليوم الثالث من أيام التشريق فإن التكبير ينقطع وينتهي. طيب، وهذه المسألة وافق الإمام الشافعي رحمه الله الإمام مالك فيها، قال يكبر الحاج خلف صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلوا الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطعون التكبير إذا كبروا خلف الصبح من آخر أيام التشريق، ويكبر إمامهم خلف الصلوات فيكبرون معا ومتفرقين ليلا ونهارا. وفي كل هذه الأحوال، لأن في الحج ذكرين يجهر بهما التلبية، وهي لا تقطع إلا بعد الصبح من يوم النحر، والصلاة مبتدأ التكبير، الصلاة مبتدأ التكبير لأن التكبير بعد الصلوات، ولا صلاة بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل الظهر، ثم لا صلاة بمنى بعد الصبح من آخر أيام منى. هكذا وافق ما ذكره الإمام مالك. قال والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء، تكبير للرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده، سواء كبر في جماعة أو كان وحده، بمنى أو بالآفاق كلها، سواء كان في منى أو في الآفاق، واجب التكبير واجب. قالوا هذا الواجب هو وجوب السنة وليس الوجوب الفقهية، فإن ذلك شيء آخر. طيب، وإنما يأتم الناس، انظروا إلى هذا التعبير، فيه شيء من عدم الوضوح. قال وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى. يقول كأنه يقسم الناس ثلاثة أصناف، أهل الآفاق من غير الحديث، وأهل منى، وأما أهل منى فكأنه قسمهم إلى صنفين، الإمام ومن معه من أهل العلم، وسائر الناس بعدهم القسم الثاني من أهل منى. فيقول يأتم الناس، يعني سائر الناس من أهل منى في ذلك بإمام الحاج وبالناس، يعني بالناس هنا أهل العلم ممن كان مع أمير الحاج. يقول يأتمون بمنى، يعني يقتدون بالإمام وبأهل العلم في منى في التكبير وفي رمي الجمال، يقتدون بهؤلاء. هذا يقول. طيب، يقول لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. يقول لأن هؤلاء الأئمة وأهل العلم يقتدى بهم في منى في رمي الجمال والتكبير، كما يقتدى بهم إذا رجعوا وانتهى الحج، فإن عامة الناس يقتدون بهم أيضا. يقول لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا به، من الذي يأتم؟ عامة الناس. ومن يؤتم بهم؟ الإمام وأهل العلم. يقول حتى يكونوا مثلهم في الحل، يعني في غير الحرم، يكونون مع هؤلاء الأئمة ومع أهل العلم. طيب، إذن انتهى من طائفة العامة ومن طائفة أهل العلم والإمام. قال فأما من لم يكن حاجا، هذا القسم الثالث، وهو أهل الآفاق ممن ليس في منى. قال فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام الحج. أما أهل الآفاق فإنهم يقتدون بالإمام إمام الحج ومن في منى بالتكبير في هذه الأيام، مع أن هذه الأيام ليست بالنسبة لهم أيام تشريق، ليست لنا أيام تشريق، ولكننا نقتدي بالإمام إمام الحاج وأهل العلم منا، فنكبر كما يكبر هؤلاء في منا. فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم به إلا في تكبير أيام تشريق. هذا مفهوم يا جماعة؟ طيب، عبارته فيها شيء لكن هكذا قصده. قالوا ولم يكن الإمام من أهل اللغة كما كان الشافعي من أهل اللغة. صلاة المعرس والمحصر. المعرس هو موضع التعريس وهو نزول المسافر آخر الليل، والمقصود بالمعرس هو وادي ذي الحليفة. قال مالك الأيام المعدودات أيام تشريق. الأيام المعدودات التي ذكرها الله في كتابه في قوله اذكروا الله في أيام المعدودات إنما هي أيام تشرين، فهي أيام منى وأيام تشرين والأيام المعدودات. وقالوا سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الضحايا والهدايا المتطوعة بها إذا قدمت حتى يخزنوها ويدخروها، فإنهم كانوا يعرضونها للشمس بعد أن يقطعوها. طيب، صلاة المعرس والمحصر، والمعرس هو المقصود الوادي في ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت ذاهبا ويبيت راجعا، وكذلك المحصر وهو الموضع بين منى ومكة. قال مالك النافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة صلى بها في حجة الوداع، أناخ ناقته فيها وبات في تلك الليلة في هذا المكان. قال مالك قال النافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، عبد الله بن عمر أيضا كان يلازم البيتوتة في المعرس إذا رجع من حج أو من عمرة. وأما المحصب فيقال له الأبطح، ويقال له المحصب، ويقال له خيف بني كنانة، وهو يا شيخ عبد الله خيف بني كنانة، وهو يا شيخ عبد الله هذه المنطقة الوادية التي تمتد من الإمارة مرورا بمسجد الملك عبد العزيز إلى المقبرة المعلام، هذه المنطقة كلها كانت تسمى بخيف بني كنانة أو الأبطح أو المحصب، وكان طرفها في المقبرة، مقبرة المعلام، والمسجد الذي فيها الذي يسمى اليوم بمسجد الملك عبد العزيز قبل بنائه كان يسمى المسجد الصغير الذي كان في المنطقة مسجد النور. وقد سألت بعض كبار السن من أهل مكة لماذا سمي بمسجد النور، فقالوا إن هذا المكان كان تبيت فيه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تسمى بالقصواء. وأما مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو فوق مسجد الملك عبد العزيز من ناحية الشمال في مسجد معروف هناك يسمى بمسجد الإجابة، وبين المسجد الملك عبد العزيز الذي كان يسمى قديما بمسجد النور وبين المسجد الإجابة 50 أو ما يقارب 60-70 مترا، وهما قريب بعضهما من بعض. فهذه المنطقة كلها كانت تسمى بالمحصب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من منى صلى في هذا المكان في الظهر وفي العصر من اليوم 13 في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، ثم كان ينصرف من هذا المكان قبل الفجر فيصل إلى البيت ويطوف طواف الوداع، ثم ينصرف إلى المدينة بعد الفجر. كذلك أيضا إذا طاف وسعى في الحج كان ينزل في نفس هذا المكان، فكان هذا المكان ينزل في ذهابه إلى منى وفي رجوعه منى. واختلف أهل العلم، فبعضهم يقول هذه سنة أن ينزل الحجيج قبل الذهاب وبعد الانصراف من منى في هذا المكان، وقال بعضهم هذا ليس من أعمال الحج وليس بسنة، وإنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسهل له في نزوله إلى البيت. طيب، قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه. يقول مالك: المعرس هو ذو الحليفة، لا ينبغي لأحد إذا رجع أن يجاوزه حتى يصلي فيه، وأن من مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل صلاة، حتى لو جاوز أو مر بهذا الوادي في أوقات الكراهة فإنه ينبغي أن يجلس في هذا المكان حتى يذهب وقت الكراهة وتحل الصلاة، ثم يصلي ما بدا له. لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر أناح به، وهو الحديث الذي سبق قريبا. طيب، قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصر، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت، وهو طواف ايش؟ طواف الوداع. البيتوتة بمن الليالي من البيتوتة في من ليالي أيام التشريق، فيطوف بالبيت عندي فيطوف بالبيت. ايش عندكم؟ البيتوتة بمكة ليالي من وماذا قلت انا؟ هذا سبق لسان. البيتوتة بمكة ليالي منى، البيتوتة أو المبيت بمنى من واجبات الحج، ولا ينبغي للحجاج أن يفرطوا في ذلك، لكن إذا كان هناك عذر من الأعذار يشبه أعذار أهل السقاية أو أعذار رعاة الإبل فإنه يجوز لهم أن يبيتوا في منى ويأتوا إلى مكة أيام الرمي. قال مالك النافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة، حد منى من جهة مكة هي جمرة العقبة، ففي أيام عمر إذا رأوا أناسا خلف هذه الجمرة فإنه كان يرسل أناسا يحركون هؤلاء الناس حتى يدخلوا هؤلاء في حدود منى بعد جمرة العقبة. قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة، وهي جمرة العقبة. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في البيتوتة بمكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى. فيظهر أنه يجب أن يبيت الناس في منى أيام أو ليالي منى، لكن اختلفوا في من ترك، فقال الإمام مالك والشافعي وأحمد: من ترك المبيت بمنى ليالي منى كلها فعليه دم، عليه أن يريق دما. طيب، وقال الشافعي: إذا بات أو إذا ترك مبيت ليلة فعليه مد الطعام، وإن ترك مبيت ليلتين فعليه مدان، وإن ترك ثلاثة عليه دم. قالوا: وله رواية أخرى يقول: إن ترك مبيت ليلة فعليه درهم، وإن ترك مبيت ليلتين فعليه درهم، وإن ترك ثلاثا وجب عليه دم. وأما أبو حنيفة يقول المبيت في السنة ولا شيء في تقديمه. هذا هنا توفيق صلى الله عليه وسلم على النبي. لا 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 أنتظر ما انتهى الباب. ها؟ انتهى أي السلام عليكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.